أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في نهاية البحث السابق إلى عنونة الجهة الرابعة، وهي لبعض الصور والثمرات التي ذكرها المحقق الكبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء أعلى الله مقامه الشريف في شرحه على القواعد، قواعد العلامة، وهو شرح خاص بالمعاملات بحسب الظاهر يعني، والذي وصف في بعض كلمات الفقهاء بالمعجز لكثرة تفريعاته وتصويراته التي لم يسبق بها. حيث أفاد أن هنالك صورا يمكن أن تظهر فيها الثمرة بين الكشف والنقل، الصورة الأولى ما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتبايعين بموته قبل إجازة الآخر أو بعروض كفر بارتداد فطري أو غيره، يعني ملي أو لإنكار ضروري حكم بكفره. في خصوص الأخير عن الارتداد أو الحكم بالارتداد، إذا كان المبيع مسلما أو مصحفا فأفاد أنه إذا خرج المالك عن قابلية المالكية فعلى الكشف لا يفوت محل الإجازة ويكون البيع صحيح، وعلى النقل يفوت محل الإجازة. انتبهوا يا إخوان، كلامه مش في خصوص من كان العقد من طرفه فضولي حتى بموته يقال بعد كيف يجيز هو مات، كلام في الاثنين، وإن كان حتى في قابل الإجازة من قبل وريثه الذي ورث المال. يعني الفضولي باع مال زيد فضوليا، مات زيد قبل الإجازة، ورث عمرو من زيد هو ابنه، يوجد مجال للقول بأن العقد لا يفسد بموت صاحب الفضولي، إذ ورثه يقوم مقامه في الإجازة، ما في مشكلة. وهذه الثمرة ذكرها الشيخ جعفر رضوان الله عليه بمعزل عن كون البيع فضولي من الطرفين أو فضولي من أحدهما، ما فينا نقول أو أصيل بينهما، لأنه إذا أصيل يعني مش فضولي، هذا خروج بصير عن محل الكلام. وبمعزل عن كون البائع أو المشتري هو الفضولي، وبمعزل عن كون الخارج عن الصلاحية هو الأصيل أو صاحب الفضول. فضولي بعد ما له شغل، كلام في صاحب الفضول يعني مالك العين، لأن الفضولي بعد ما عقد وخلص انتهى حقوقيا ما عاد له دور أبدا. فلما يقال خروج أحد المتبايعين عن الأهلية مش المتعاقدين شكليا، المقصود المتبايعين يعني البائع من طرف إذا كان هو الأصيل، والمشتري الحقيقي مش المشتري الفضولي، هذا المقصود. وإلا خلي موت الفضولي بعد العقد، شو بيقدمه بيأخر؟ لا يقدم ولا يؤخر شيئا، الإجازة لا تصدر منه، الإجازة تصدر من المالك أو صاحب السلطنة. إذا اطرح المراد له، ما بدنا ندخل على بحوث صغروية يا أخوان، لأنه في بحث عند المحققين مثلا في المرتد الفطري أنه يملك أو لا يملك. المشهور بيقولوا لا يملك. إذا راجعنا الأدلة، الأدلة تقول بأن تركته تقسم ولو لم نقم عليه حد الارتداد بعده، بس ما في عندنا أي دليل يدل على أنه لا يملك أصلا. قد يكون تقسيم تركته من باب علاقة الأول والمشارفة، إنه هذا شارف على الإعدام، ها؟ لأن حد الردة للمرتد الفطري هو الإعدام ولا يستتاب، بس بينه وبين الله يتوب ويعود عبدا صالحا، هذا شأنه. طيب، فتقسم تركته فيكون على وزان أمره بالاغتسال قبل تنفيذ الحكم فيه، مع أنه غير ميت هو يغتسل قبل الموت. المشهور رأوا أن هذا يلازم القول بعدم المالكية، لذلك هو دخل المرتد الفطري مع الملة، بينما الملي لا أحد يقول بأنه لا يملك مطلقا. طبعا على قوله المشهور في الفطري بعد ما إلى معنى بالتقييد بالمصحف وبالتقييد بالعبد المسلم، ولا يملك شيئا أبدا. المرتد الفطري ليش؟ المرتد الفطري يستتاب، فحينئذ يحجر عليه في ملكه، إيه على رأسه، بس لا يخرج الملك عن ملكه. نعم هو لا قابلية له لكي يملك مقدسات في الدين، مثل العبد المسلم لا يستطيع أن يملكه، المصحف لا يستطيع أن يملكه، فمن هذا الباب خروج القابلية خروج نسبي حينئذ، وليس خروجا كليا عن أصل كونه مالكا. أهلية المالكية فيه موجودة، غاية الأمر لقداسة المصحف ولا يملكه، لعدم سلطان الكافر على المسلم مثلا، لا يملك عبدا مسلما وهكذا. طيب، هذه بحوث صغروية كل باب تبحث فيه، نحن هون بنبحث الأمر الكلي، لأنه بعض الفقهاء شفت رايح مفصل في البحث الصغر، وما لنا شغل بالبحث الصغروية، حتى لو كنا عم نبحث مش فقه العقود، حتى لو كنا عم نبحث كتاب البيع ما له معنى. طيب، هذه الثمرة الأولى أو الصورة الأولى التي يذكرها للثمرة المحقق الشيخ جعفر رضوان الله عليه. الصورة الثانية قال: وكذا لو انسلخت قابلية المنقول بتلف أو عروض نجاسة له مع ميعانه إلى غير ذلك. شيء مملوك فقدت أهلية المملوكية مش أهلية المالكية، هذه المرة بعته خلا، بعته عصيرا، طيب الخل بعد البيع وقبل الإجازة صار خمر، العصير بعد البيع وقبل الإجازة وقعت فيه قطرة بول، والمفروض غير قابل للتمول ولا للتطهير بعد هذا، من التمول الشرعي يعني أسقط الشارع ماليته لنفتر. حينئذ خرج عن القابلية، ما دام خرج عن القابلية قد يقال بأنه بعد لا يقبل لحق الإجازة، وقد يقال إن هذا لا يمنع الإجازة. الشيخ جعفر يقول هذا من ثمرات التفصيل بين الكشف الحقيقي والنقل. كيف يا شيخنا؟ يقول على الكشف الحقيقي هو ملكه عندما كان خلى، وملك العصير قبل أن تقع فيه النجاسة. فالبيع صحيح، ليش كن فاسد؟ ليش أمنع من حق الإجازة؟ بتقلي ما بينتج لي ملكية الآن، بقول لك مش مطلوب إنتاج ملكية الآن، مو على الكشف الملكية من أول. وعلى المقلب الآخر نفس الكلام، أي بالنسبة للنقل الأمر واضح، الملكية بعد أن بات خمرة، بعد أن بات متنجسا، فخرج عن كونه مما يصح بيعه وشراؤه، لأن الشارع أسقط ماليته لنقل كما في الخبر. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، يعني الصورة قد تختلف يا إخوان إذا بدنا نبحثها، مختلفة في الأحكام. الصورة الثالثة، ما لو باع وهو فاقد القابلية، باع وهو صغير، باع وهو مسلوب العبارة، باع وهو محجور عليه، باع الشيء وهو خمر، ورفع الحجر عنه بعد العقد وقبل الإجازة، بلغ بعد وقبل الإجازة،
تحول الخمر،
الخمر صار خلا بعد البيع وقبل الإجازة، يقول هنا تنقل الصورة على الكشف باطل، يعني ما في أهلية ملكية من البداية، وعلى النقل صحيح، لأنه على النقل إنما يتم العقد في نهايته. هذا شو بيعني؟ أول ما بيجي لذهني وأذهانكم يا إخوان، يعني إنه عنده شرائط العوضين أو شرائط متعاقدين مش لازم تكون موجودة من بداية العقد إلى نهايته. فإذا أوجب وهو فاقد للأهلية وذاق قبل وقد هذا وجد الأهلية، ها؟ فيكفي هالمقدار، مش لازم شرائط العوضين والمتعاقدين يكونوا موجودين من بداية التعاقد إلى نهايته، بل يكفي أن تكون موجودة عند حدوث النقل والانتقال، يعني عند نهايته. فمتى تحدث على النقل؟ عند الإجازة. فيكفي أن تكون الأجزاء والشرائط لصحة العقد من جهة شرائط المتعاقدين ومن جهة شرائط العوضين متوفرة حين الإجازة، ولو لم تكن متوفرة ومجتمعة قبل ذلك. هيك معنى كلامه؟
قولي ما قصد لم يقع وما وقع.
ليش؟
لأنه قصد يشتري خمر وطلع
اشترى هذا الشيء. كيف
خالد؟ طلع خالد.
كيف ما قصد وقع وما وقع
قصد؟ وشو قصد يشتري؟ قصد يشتري
ما طلع، لا كان خمر واقعا صرخل،
قصد يشتري
ومع ذلك أجازه يا أخي. هو ما في مشكلة،
أجازه
ما عنده مشكلة،
شو أجاز؟
أجاز هذا الذي وقع عليه البيع، هذه الخابية كانت خمر صارت خل، مش من الأول ما قصد لم يقع ولم يقع لم يقصد، هو ما قصده كان واقعا، تغير الواقع، مش أخطأه من البداية، ظنه خمرا فبان خلا، لا كان خمرا وصار خل،
اشترى خمرا.
ايه ما في مشكلة، سنجي للبحث إن شاء الله. صاحب الجواهر يا إخوان، أشكل على الصورة الأولى، خلونا نبحث صورة صورة نحن حتى لو بنياخذ شوية وقت. في الصورة الأولى شو قال صاحب الجواهر؟ قال بأن ما أفاده الشيخ جعفر لا يصح. لماذا؟ لأنه يمكن دعوى ظهور الأدلة في اعتبار استمرار قابلية المالكية من قبل المالك، مش عم نحكي المملوك، الصورة الأولى، من حين البيع أي العقد إلى حين الإجازة حتى على القول بالكشف. على النقل ما كلنا بنقول، انتبهتوا؟ شو مقصود صاحب الجواهر بهذه الكلمة يا إخوة؟ قبل ما نشوف صحيح كلامه ولا مش صحيح، بدنا نعرف شو قصده، عن أي أدلة يتكلم. هل يتكلم صاحب الجواهر في مطلق البايع انه اهليه المتعاقدين حتى لو فيش فضول اهليه المتعاقدين لازم تنوجد من لما بيبلش باع بعته الى ان تنتهي تاء اشتريته؟ هذا مقصوده انه لازم تكون القابليه عند المتعاقدين موجوده من بدايه العقد الى نهايه العقد. فاذا باع البائع ثم حجر عليه كانت المحكمه عم تصدر حكم الحجر بعد قوله بعته، قبل ما هذاك يقول قبلته او يتمم قوله قبلته حجر عليه. هل عم يحكي قاعده كليه صاحب الجواهر يا اخوان ام لا؟ عم يحكي شيء خاص بالبيع الفضولي، وعم يحكي شيء خاص بالقول بالكشف الحقيقي. هذا اللي بده واحد يفهم، وهذا غير مفهوم بشكل واضح من كلام الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري نقل كلام صاحب الجواهر نص سطر طبش فانتهى الأمر. وربما يعترض على الأول، هذه عبارة المكاسب، بإمكان دعوى ظهور الأدلة في اعتبار استمرار القابلية، أي قابلية المالكية في المالك، إلى حين الإجازة على الكشف، فيكشف الإجازة عن حدوث الملك من حين العقد مستمرا إلى حين الإجازة. صاحب الجواهر شو عم بيقول يا أخوان بحقيقة كلامه؟ إذا بدنا نفتح هذا الكلام، إذا بدنا نفتح كلام صاحب الجواهر بدنا نراجع الجواهر في الجزء 22 صفحة 291. شو بيقول صاحب الجواهر؟ أولا بيقول إنه صحة القول بالكشف ليست هي مقتضى القاعدة، فلا يمكن استفادتها من أوفوا بالعقود والعمومات النظيرة له. هذا أولا. ثانيا، الأدلة الواردة في تصحيح الفضولي إنما تدل على صحة الفضولي في قدره المتيقن، مش أكثر من هيك، لأننا عندما نواجه في مقام الاستدلال القائلين ببطلان العقد الفضولي من أساسه قبل ما نوصل لبحث الإجازة، نحتاج في دفع كلامهم إلى الدليل، دليل مطلق يصحح الفضولي على الإطلاق ما عنده. دليل خاص موجود، لكن الأدلة الخاصة وردت في موارد خاصة لا يمكن أن نتجاوز هذه الموارد الخاصة التي وردت فيها إلا مع حفظ حيثياتها. هذا اثنين. ثلاثة، بعض الأدلة لا تصلح أن تكون أدلة لتصحيح الفضولي ولا يمكن إلغاء الخصوصية فيها والانتقال منها إلى غيرها، كروايات الاتجار بمال اليتيم ورواية ما بعرف شو. ورواية النكاح، وصرح هو بأنها رواية يقتصر على موردها هناك. لذلك أنا لا يمكنني أن أستظهر من الأدلة تصحيح الفضول إلا في قدره المتيقن، وقدره المتيقن هو الذي تستمر فيه القابلية من حين العقد إلى هذا، من جهة الفضول. من جهة الكشف الإجازة، أنا ما صححت كاشفية الإجازة بالعمومات، ولا حدا من المحققين تقريبا إلا نادرا. إنما ذهبنا إلى القول بالكشف إما من دعاوى الإجماعات، واضح أن الإجماع يقتصر على خرجه المتيقن، وإما من خلال الجمع بين الأدلة والتي تقدم ذكر حالها قبل قليل في أصل تصحيحها للفضول. شو بيطلع معنا نتيجة هذين الأمرين؟ ما يخرج معنا نتيجة هذين الأمرين أن البيع الفضولي لا يمكن أن نصححه إلا في دائرة قدره المتيقن. وقدره المتيقن استمرار القابلية للمالك من حين العقد إلى حين الإجازة. إذا ما استمرت القابلية بيكون خارج عن قدر المتيقن، فلا تساعده ظواهر الأدلة. يعني ما عندي ظواهر تساعد على تصحيحه حينئذ. هذا كلام صح الجوهري يا أخوان، بهذا الشكل وبهذه الفنية وبهذا التعريف. قد واحد يناقش في المباني مو مهم، لكن لا يناقش في المعاني ولا يستغرب ولا يستهجن منه على تقدير صحة مبانيه.
أقصد فيه هذا
المشكل، ولو كل بحثنا نحن كان إنه كيف بدنا نقيم الدليل على أصل صحة الفضول؟
تطلع على القدر المتوقع.
قال الشيخ الأنصاري بعد ما ذكر كلام صاحب الجواهر بشكل يعني مختزل جدا، بهالسطر ونص سطرين فقط ذكر اللي قريته، قال: لا وجه لاعتبار استمرار قابلية مالكية المالك من حين العقد إلى حين الإجازة ولا استمرار المملوكية المنكشفة بالإجازة بناء على القول بالكشف من حين العقد إلى حين. ما في داعي. بأي دليل يا شيخنا ما في داعي؟ يقول: نجيب على صاحب الجواهر بجوابين. الجواب الأول نقضي، هو مش قايل نقضي، بس واضح انه نقضي. والجواب الثاني حلي. اما الجواب النقضي هو ما قاله بعبارته هذه، قال: كما لو وقعت بيوع متعددة على ماله فإنهم صرحوا بأن إجازة الأول توجب صحة الجميع. مع عدم بقاء مالكية الأول مستمرا، انتهى. شو معنى كلامه؟ أنا مالك لهذا الكتاب، أعمل فضولي باعه لزيد، زيد باعه لعمر، عمر باعه لبكر، وهكذا أو إلى هنا. قال المحققون ومنهم صاحب الجواهر ما بينكر هالمعنى، بأنه إجازة البيع الأول من قبل المالك إجازة لجميع البيوع، سواء قام بها من ملك أو قام بها فضولي في ملكه، فتصح جميع البيوع اللاحقة من جهة الأصيل. طبعا من جهة فضولي في فضولي بدأ تصح جميع البيوع. طيب على الكشف، والمشهور كلهم كانوا يقولوا بالكشف ومنهم صاحب الجواهر، إجازتي تكشف عن ملكيته من حين العقد. يهير على راسي، وتصحح البيوع اللاحقة على إجازته. طيب ما دام تكشف عن ملكيته من حين العقد، البيوع اللي صارت بعد ذلك، العقد الثاني والعقد الثالث والرابع، ليش بتصح بإجازتي أنا مع أني لست مالكا؟ مالكيتي لهذه العين غير مستمرة، لأنني إذا أجزت الأول فيعني أنه خرج عن ملكي من الأول، يعني العقد الثاني والثالث والرابع كانت في غير ملكي.
يحتاج إلى إجازة الثاني للثالث.
ماشي.
أنا كيف بدي أجيزها؟ لم أعد مالكا، ما بقول الشيء. بعدين يكون اللي بيعها هو اللي اشترى
وأجزته. فيقول الشيخ: يا صاحبنا، إذن قابلية المالكية أو الملكية من حين العقد إلى حين الإجازة مش لازم تكون موجودة وباقية. هذا الإشكال بهالشكل غريب يا أخوة، غريب. أقول قبل أن يجيز الملكية انتقلت، هذا خلف كون الإجازة شرط. الإجازة كاشفة عن الانتقال على الرأس والعين، لكن مهما فسرناها بأي نحو من أنحاء الكشف لابد أن تكون على قاعدة المشروطية، ولا صارت أمارة محضة، وهذا ما لا يقول به ذو مسك، ها؟ ولو بنحو الشرط المتأخر. فالبيوع اللاحقة صححت في طول إجازتي مش قبل إجازتي، وإن انكشف بها الصحة من بداية العقد. وأين هذا من محل كلام صاحب الجواهر؟ بعبارة أخرى، لو اخترت الرد ما اخترت الإجازة، يكون قد خرج عن ملكي وعاد إلى ملكي، أم ينكشف بردي أنه لم يخرج من ملكي أصلا؟ أيهما؟ لم يخرج من ملكي أصلا، هذا يعني أنه قابل باقي على ملكيتي إلى هذا الوقت. سأقولوا لي هذا بصير الكشف الانقلابي، بصير الكشف الانقلابي لأنه أصلا كشف الحقيقي مش معقول. ولذلك انتبك الأمر، هو تهافت كشف حقيقي بالمعنى الحقيقي، والقول بأن الإجازة المتأخرة شرط ولا بنحو الشرط المتأخر ما بيجتمعه. فعلى هذا الأساس كلام صاحب الجواهر في وادي ونقض الشيخ عليه في وادي أخر. هذا الجواب النقدي. جواب الحلي شو قال الشيخ؟ قال: وكما يشعر بعض أخبار المسألة المتقدمة، حيث إن ظاهر بعضها، المسألة المتقدمة يعني إنه الإجازة كشفي أو نقض، وصريح الآخر، أنت صحيحة محمد بن قيس وابن أشيم وروايات الاتجار بمال اليتيم وروايات المضاربة ونكاح الصغير، وبتتذكروا كان في رواية انه الزوج مات قبل ان ادرك فامضى الزواج فمات، وهي ادركت بعد ذلك فيعزل لها ميراثها الى ان تدرك، فتقسم انه ما دعاها الى الامضاء اخذ الا التمسك بالزوجية على تقدير بقاء حياة الزوج. تذكرونا الروايات فيناش نجعله. قال: عدم اعتبار حياة المتعاقدين حال الاجازة، مضافا إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين الذي يصلح ردا لما ذكر في الثمرة الثانية، انسلخت قابلية المنقول بتلفه، أعني خروج المنقول عن قابلية تعلق إنشاء عقد أو إجازة أو إلى آخره.
طيب منيجي للشيخ بنقول له: يا شيخنا، أنت هو الروايات كلهم جعلتهم مؤيدات،
ما قبلت انه دليل بالفضول. تتذكروا يا اخوان، الشيخ جعل كل هذه النصوص مؤيد، وصحح الفضولي على القاعدة. ونحن عندما بحثنا لم يسلم لنا من كل هذه الأدلة إلا روايتان على ما أتذكر، صحيح محمد بن قيس يمكن وأبو عبيدة، وفي ثالثة كانت محل كلام، روايات المضاربة وروايات الاتجار بمال اليتيم وما بعرف شو النكاح وغيرها، كلها خرجناها عن الفضولي. الولي هو الذي زوج الصغيرين، إذا أدركا يجيزان أو لا يجيزان لا يعني أنه فضولي، هو صدر من أهله ووقع في محله بلحاظ ولايته، وعندما يدري كان لهم الخيار. هذا ليش ما نسميه فضولي؟ قصة الاتجار أنه بالخسارة يضمن بالربح لهما، قلنا هذا يرجع إلى فحوى وكالته له بالتجارة مش إلى الفضولي، وهكذا. بحث طال كثيرا يا أخوة، وإن بعدنا عنه أيضا كثيرا مش كثير كثير. جيد، لكن على مبنى الشيخ بنقول له يا شيخنا تشكل على صاحب الجواهر، اشكل على مبنى. أولا صاحب الجواهر هو مطلع معه قديم، حتى أنت تشكل عليه بظاهر هذه الأدلة. ثانيا أنت على مبانيك كمان ما بصح الإشكال، لأن أنت جعلتها مؤيدات ما جعلتها أدلة، فكيف تبني عليها النظرية بعد كونها مؤيد؟ فلا على مباني صاحب الجواهر إشكالك يتم، ولا على مبانيك إشكالك يتم. وعلى هذا الأساس فإن مثل هذا الإشكال أيضا لا يتم. ورواية عروة البارقي، والغريب خصوص رواية عروة البارقي مضافا إلى إطلاق رواية عروة البارقي، تذكر رواية عروة البارقي، حيث لم يستفصل النبي عن موت الشاة أو ذبحه أو إتلافه. يا عم هي قضية في واقعة، أي إطلاق فيها يا شيخنا؟ عم يحكي عروة شو صار بينه وبين النبي، قضية في واقعة. لو كان قاعدة كلية لاستفصل بين الموت وعدم الموت على تقدير اختلاف الحكم. هو شو قال عروة؟ أعطاني النبي نص دينار، ما بعرف قديش دينار، لأشتري له شاة، رحت اشتريت بالدينار شاتين، ثم بعت الشاة واحدة بدينار ورجعت إلى النبي ومعي الشاة دينار. أي موت وأي ذبح شاة وأي، هذه خلاصة الرواية. عموما هذه الإشكالات لا تكاد تصح يا أخوان على المبنى المذكور إلى هنا، لكن هذا ما بيلغي بحثنا، يبقى أنه ما هو الصحيح فيما يرتبط بهذا المجال. وبدنا نحكي بالصورة الثانية والثالثة كمان، لأن الشيخ اكتفى بالحديث عن الصورة الأولى وطعم شوية عن الثانية والثالثة، أهمل الحديث عنها بالكلية، سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إن شاء الله الأسبوع المقبل.